أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الروايتان السابقتان اللي هي رواية مسمع بن عبد الملك والرواية الأخرى نقرأهما من مصدرهما الذي ينقل عنه صاحب الوسائل، لأن صاحب الوسائل لم ينقل الرواية بتمامها وإنما نقل جزءا منها. ننقل الرواية من مصدرها حتى تلاحظوا عدم دلالتها في الحقيقة على عدم وجوب الخمس في الأراضي. قلنا أنه قد يستدل لعدم وجوب الخمس بوجوب الخمس في الأراضي بروايتين أو بروايات. هاي الرواية الأولى هي تامة سندا، وهذه هي المهمة في الحقيقة، عن مسمع بن عبد الملك. الرواية هكذا في التهذيب: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد أن السند تام. قال من عمر بن يزيد: رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة، وقد كان حمل إلى أبي عبد الله عليه السلام مالا في تلك السنة، فرده على الإمام عليه السلام، رد المال عليه. فقلت له: لما رد عليك أبو عبد الله عليه السلام المال الذي حملته إليه؟ فقال: إني قلت له حين حملت إليه المال، إني كنت في الرواية اللي نقلها صاحب الوسائل، إني كنت وليت الغوث فأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحدثها عنك أو أعرض لها، وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك في أموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله. فقال لي: يا أبا سيار، فطيبناه لك. إلى آخر الرواية. هذه الرواية ما فيها دلالة على وجود الخمس في ماذا؟ في الأراضي، لأنه الفقهاء فقهان كما صرحوا بذلك. قلنا: حملوها على الأمثال، الأرض كلها لنا، حملوها على ماذا؟ على الأمثال. وكأنه يريد أن يقول له أنه حقنا ليس في الخمس فقط، وإنما في تمام المال، لأن الأرض وما أخرجت، وهذا الذي جاء به هو لا يخرج عن كونه أرضا، أو ما أخرجت ماذا؟ ما أخرجت في الأرض، هذا كله ماذا؟ لنا. فإذا الرواية ليس فيها إلا إشارة إلى ملكيتهم للأرض، وإذا حملناها على الأنفال ملكيتهم للأنفال، فليس فيها إشارة أو دلالة على ماذا؟ على وجود الخمس في الأراضي المفتوحة، أن هي النهي عن ذلك في المرة. وكذلك ليلة الرواية عندما يقول: هم محللون فيها، في ليلة الرواية بعدين يقول: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم محللون، ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. هذا أيضا في الحقيقة تدل على ما تقدم، فيكون المقصود أن هذه الأنفال التي هي من كلنا الشيعة محللون تجاه هذه الأنفال، فليس فيها دلالة على محل الكلام أصلا. إذا ما حملناها على الأنفال فتكون كما قلنا إشارة إلى مضامين الأخبار السابقة، أن الأرض كلها هي ملك الإيمان للإيمان، فتحمل على الملكية القولية كما تقدم سابقا. هم إشارة إلى هذا، ليس في الرواية إشارة إلى الأرض المفتوحة عنوة حتى يقال أنها تدل على وجود الخمس في الأرض المفتوحة عن وثاني. هذه الرواية وهي الرواية المهمة لأنها تامة سندا. وأما الرواية الثانية اللي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، الرواية السند قلنا فيه مشكلة في راويين واقعين في السند، عن يرويه علي بن محمد، يعني شيخ الكليني، عن علي بن محمد عن العباس بن الحسن، عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، قال أنه الإمام الباقر. قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يكثرون ويقذفون من خالفهم. هذا المقطع ما نقل صاحب المرسال. ويقذفون من خالفهم. فقال لي الكف عنهم أجمل. ثم قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا في عشنا. قلت له كيف لي بالمخرج؟ شلون أنا أوجه هذا الكلام؟ فقال لي يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل على أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الشيء. ثم قال عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية. فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. يا أبا حمزة والله يا أبا حمزة ما من عرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا إلا كان فرجا كان مالا أو مالا. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية أيضا ليس فيها دلالة مع ضعفها السندي ليس فيها دلالة لأن المقصود حسب الظاهر هو أنه ما من أرض تفتح فيضرب عليها الخراج يعني تجعل الدولة عليها ماذا ضريبة. ولا خمس يخمس يعني خمس يؤخذ بعنوان شنو بعنوان الخمس. هذا كله حرام لا يجوز لهم التصرف فيه مهما كان هذا الشيء. وفسر يضرب عليه يضرب على شيء منه فسر بهذا بمعنى انه من ضربت عليه خراجا كما يقول اي جعلته وظيفة ان يضرب خراج على شيء من هذه المأخوذات يعني ما من ارض تفتح فيضرب عليها الخراج ويفرض فيها ضريبة. وما من خمس يخمس فيفرض فيه شيء هذا كله حرام لا يجوز التصرف فيه. قال أين هذا من دلالة الرواية على أن الأرض مفتوحة عنوة يجب فيها شنو الخمس؟ ليس في الروايتين إشارة ولو من بعيد إلى هذا المطلب. هذا المطلب يرتبط به درس سابق. نجي إلى حيث ما انتهينا. كان كلامنا في استثناء نعبر عنها مهنة الحرب يعني الغنيمة بعد أخذها وحيازتها تحتاج إلى مهنة لحرقها هذه المهنة من قبيل الرعي من قبيل النقل من قبيل الحراسة وأمثال هذه الأمور أن يستأجر مكان حتى توضع فيه هذه الغنيمة ولا آخر. هذه المهنة هل تخرج من الغنيمة أو لا تخرج من الغنيمة؟ قال سيد الناقل كما تبين قال أنها تخرج من الغنيمة يعني قبل ضرب السهام تخرج هذه المهنة ثم على الباقي تضرب ما لا السهام وتقسم أخماسا خمسة لأصحابه وأربعة أخماس للمقاتلين. قلنا هذا استدل عليه بأدلة. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بالروايات الدالة على أن الخمسة بعد الموت لدعوى أن هذه الظاهرة تشمل محلا فلا الخمس بعد المؤنة هذه مؤنة الخمس بعدها الخمس لا يتعلق إلا بالباقي من الغنيمة بعد استثناء شنو المؤنة. في الدرس السابق قلنا أن هذه الروايات ليس فيها إطلاق بحيث يشمل محل الكلام لأن هذه الروايات حسب الظاهر ناظرة إلى أرباح المكاسب وليست ناظرة إلى محل الكلام يعني الغنائم الحربية.
على كل حال ليس فيها إطلاق النسبة المخلف كلام بالبيان اللي بيناه بالنسبة للروايتين السابقتين، الرواية الأولى صحيحة سندًا قضية شخصية هو البزنطي يكتب أخرجه قبل المعنى، يقول أنا عندي خمس أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى، كتب إليه بعد سنة بعد المعنى. قضية في واقع قضية شخصية كتب بشخص معين، مو حكم عن مو سؤال عن حكم كلي. ما به إطلاق يشمل ماذا؟ كل الموارد التي يجب فيها الخمس، وأن الخمس فيها بعد السنة بعد المعنى. هذا من جهة. الرواية الأخرى نقلناها اللي هي توقيع اللي ورد على إبراهيم الهمداني، قلنا أن الظاهر أنها هي نفس التوقيع الذي قرأناه سابقا في الدرس السابق، وهذا التوقيع واضح خاصة بأرباح المكاسب، يعني يتحدث عن الضياع وأرباح الضياع، واضح ليس له علاقة بماذا؟ بالغنائم الحربية. إذن أيضا ليس فيه إطلاق يشمل محل الكلام. هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا أن المقصود بالمعنى كما سيأتي بحثه مفصلا إما مؤنة العيال، مؤنة نفس الشخص ومؤنة عياله، وإما مؤنة التكسب، مؤنة التحصيل، مؤنة التكسب، مؤنة التحصيل، وكل منهما لا يكون محل الكلام. أما مؤنة العيال فواضح، لأن ما نتكلم عن مؤنة عيال، نتكلم عن مؤنة حفظ. وأما مؤنة التحصيل ما تشمل محل الكلام، فلما ذكرناها أيضا أن مؤنة التحصيل مقصود بها المؤنة التي تكون قبل تحصيل الشيء، قبل تحقق العنوان، قبل شق العنوان، قبل وجوب الخمس. هذه المؤنة التي تطرق قبل التحصيل، هذه تستثنى من أصل المال. محل كلامنا ليس هكذا، المؤنة في محل كلامنا بعد الجنة بعد التحصيل. فإذا هذه الروايات لا يمكن الاستدلال فيها بها على الاستثناء في محل الكلام. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني هو اللي أشار إلى تقريبا الفقهاء وخصوصا المتقدمون منهم، هو أن إخراج الخمس، أن إخراج مؤنة الحافظ اللي هي محل الكلام من الغنيمة قبل ضرب السهام هو مقتضى العدل والإنصاف، ومقتضى قاعدة العدل والإنصاف، لأنه بعد اقتراض أن الغنيمة تحتاج إلى هذا المصرف، وأنه مصرف ليس لا بد منه، مصرف لا بد منه، حينئذ من أين يؤخذ مصرف هذه المعنى؟ المعنى من أين تؤخذ؟ إما أن تؤخذ من المقاتلين، يعني من نفس المقاتلين، أو من أموالهم الخاصة، أو من سهامهم، أكو فرق. بس المهم أن نأخذها من كل الحمل ينبدع لنا المقاتلين، إما أن يدفعون من أموالهم الأخرى يسدون هذا المطرف، وإما أن يؤخذ من سهامهم، هذا احتمال. وإما أن نأخذ من أصحاب الخمس، واضح، من سهام أصحاب الخمس، وإما أن نأخذه من كل منهما، وبلا إشكال يتعين الثالث، وأن العدل والإنصاف يقتضي لنا اشتراكهما في ذلك المصرف، لأن كل من الأول والثاني هو ظلم وإسحاق وترجيح بلا مرجح، فحينئذ يتعين التشريع. وكيف ناخذ المصرف من كل منهما؟ لان ناخذه من اصل السنة من اصل المال، ثم الباقي نوزعه اخماسا، ثم الباقي نوزعه اخماسا، وبذلك نكون قد عملنا بقاعدة العدل والانصاف، فيتعين هذا. اذا ما يفرض على الغنيمة من مؤنة فلا بد من اخراجها من اصل المال، يعني من اصل الغنيمه، ثم تضرب الشهام بعد ذلك. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل خب كما تلاحظون يعني اشبه من شو نسميه، اشبه بالاستحسان، يعني بالاستحسان اشبه هذه أدلة إخواننا أبناء العام ليس عادة أدلتهم على كل حال عندهم هذا الشيء يستدلون بأشياء هذا القديم من كذا اعتماد على هذا لإثبات ماذا لإثبات حكم شرعيين خصوصا أنهم لا انحصار في هذه الاحتمالات الثلاثة تنقول الاحتمال الأول والثاني إسحاق وظل تبريح دون مرجح ويتعين الثالث هذا احتمال احتمال كاحتمال موجود وأن هذا يؤخذ من بيت المال من بيت المال في حج نفسه مو محال ولا يلزم محذور عقلي أو شرعي أو مخالف لآية أو رواية كاحتمال أن يأخذ هذا المطرح من هذا المؤمن من بيت المال لماذا يتعين أن يأخذ من الغنيمة ويأخذ من كل منهما هذه غنيمة لا بد من توزيعها بالشكل الذي دلت عليه الآية مؤمن حفظها وأخذ من بيت المال إذا لا يمكن الاستناد إلى دليل من هذا القبيل في إثبات الحكم الشرعي هذا الدليل همات ماتا الدليل الثالث اللي ذكرت في الخائطة صلى الله نفسه هو أن يقال بأن يعني بأننا يعني نفترض دلالة الروايات السابقة الخمس بعد المؤنة على استثناء المؤنة في التحصيل نفترض هذا قارئين منه كما سيأتي سيأتي استثناء المؤنة في التحصيل الروايات السابقة أو بأدلة أخرى المهم أن معنى التحصيل تخرج من أصل المعنى ثم الخمس يتعلق بالباطل بعد إخراج معنى التحصيل هذا نفترضه أمرا مسلما أو مسلف إلى أشكال كما سيأتي فهذا واحدة مكاتبا المعنى في محل كلامنا ليست معنى التحصيل كنا هي معنى بعد التحصيل هو شيء الخوي جميلة هو عبارة عن محاولة لإدراج محل الكلام في مؤنة التحصيل محاولة لإدراج محل الكلام في مؤنة التحصيل ببعض البيان بأن يقول بأنه صحيح أن الغنيمة تم الاستيلاء عليها قبل هذه المؤنة واضح أقول تم الاستناء عليها قبل هذه المؤنة صحيح إذن المؤنة بعد شنو بعد الاستيلاء مو بعد التحصيل المؤنة تحصلها فلا بد من الاستيلاء أنه تم الاستناء عليها ثم طارت هذه المؤنة إذن المؤنة هي مؤنة بعد الاستيلاء على الغنيمة وبعد جمع الغنيمة وأخذ الغنيمة بلا صحيح لكن يقول حيث أن مجرد الاستيلاء على الغنيمة لا يحقق الانتفاع بالغنيمة بالنسبة للمقاتلين ولا يحقق المنفية بالنسبة للمقاتلين لأن المقاتل لا يملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها وإنما يملك الغنيمة وكيف بعد التحصين إذن هو قبل التحصين لا ينتفع بالغنيمة ولا يملك الغنيمة صحيح استولى عليها لكن لا انتفاع موجود ولا منفية موجودة واضح يقول بهذا الاعتبار بهذه العناية نقدر نقول أن هذه المؤنة قبل التحصيل ليش؟ لأنها قبل الانتفاع بالغنيمة وقبل منفية المقاتلين علما بالغنيمة بالعناية يصرح بالعناية مو حقيقة هي قبل التحصيل لكن يقول بالعناية يمكن أن يقال أن هذه مؤنة قبل التحصيل فإذا مؤنة قبل التحصيل شملتها الأدلة الدالة على استثناء المؤنة قبل التحصيل من أصل المال واضح هذا الدليل هذا الدليل الثالث هو هذا الدليل الثالث يحتاج إلى هاي المؤنة يحتاج إلى عناية هو الرجل هو أن يعترض بأنه يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى ماذا إلى مسامحة الدليل الرابع الدليل الرابع اللي لا أكو شنو؟ هي الأدلة تامة. لا 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 ما هو إطلاق. أدلة دالة على أن المهنة قبل التحصيل تستثنى من أصل المهنة. هذا جمل مصرف عنه وهو مفروغ عنه كما زين. لا 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 على وجوه أخرى. لا لا على وجوه أخرى تشير لعله اليوم إلى بعض. لا على وجوه أخرى استثناء المهنة قبل التحصيل ما يعني ليس بالضرورة أن يستند فيه إلى روايات. يعني كما قلنا احتمال أن الروايات ناظرة إلى مهنة نفسه وعياله وليست ناظرة إلى مهنة التحصيل. وإنما له أدلة أخرى كما سيأتي. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع اللي يذكر في المقام هو أن يقال أن المؤنة اللي هي محل كلامنا هي من داخلة المؤنة قبل التحصيل حقيقتان لا مسامحة وعناية كما يقول الشيخ. لا حقيقة هي من المؤنة قبل التحصيل لا مسامحة ومجازان. وذلك لهذا البيان لأن استذكر ما تقدم في بعض الأبحاث السابقة حينما طرح مسألة أن صدق الغنيمة يتوقف على ملكية الغانم للغنيمة وعودها إليه. يتوقف على أن تكون الغنيمة عائدة علما للغانم. يعبرنا بالملكية أن يكون الغانم مالكا لها. إذا كان صدق الغنيمة متوقف على العائدية متوقف على المالكية. وإحنا نعرف هذا مقدمة. إحنا نعرف أن العائدية والمالكية لا تكون إلا بعد السنة بعد الزحف. العائدية والمالكية للغانم متى يملك الغانم الغنيمة ويتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكه بعد التقسيم. قبل التقسيم لا يكون مالكا لها. واضح. إذن الغنيمة لا تصدق إلا بعد التقسيم لأن الغنيمة أخذ فيها مفهوم العائدية والمالكية للغانم ولا يتحقق مفهوم الغنيمة بمجرد الاستيلاء على الشيء. يكفي هذا. لو يستولي على ما هو عائد به ما يكون ملكا له. فإذا الغنيمة متوقفة على هذا المفهوم وهذا لا يتحقق إلا بعد سنة وصول الغنيمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحسينها بين شنو بين المقاتلين. إذن المعنى التي تصرف على الغنيمة قبل التقسيم هي شنو؟ هي معنى قبل التقسيم يعني قبل صدق العنوان. قبل صدق عنوان الغنيمة لأن صدق عنوان الغنيمة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على التقسيم بحسب الفارق. بدي لا 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 أظن لا حتى النجوى ولذا قد لا يصل إليهم شيء كما تصرح الروايات. قد الغنيمة توصل للحاكم الحاكم يشترط بها كلها بحسب ما تقتضيه المصلحة ولا يعطي شيئا للمقاتلين. إذا ملكيتهم تكون بعد السنة بعد التقسيم. عادية المال لهم يكون بعد التقسيم. إذا الغنيمة لا يتلزق هذا العنوان إلا بعد التقسيم. يعني المؤنة التي تكون قبل ذلك هي من مؤنة قبل التحصيل لأن المقصود بالتحصيل هو هذا. مقصود بالتحصيل عن صدق العنوان ووجوب الخمس فيه. هذا المقصود بالتحصيل. متى صدق العنوان ووجب الخمس فيه إلى الميز بين المؤنة اللي قبل هذا والمؤنة اللي شنو بعده. المؤن اللي قبله تسمى مؤن التحصيل تستثنى من اصل المال والمؤن اللي بعده لا تستثنى من اصل المال. واضح. فاذا قلنا الغنيمه موقوفه على الملكيه على العائديه التي لا تكون الا بعد التحصيل فالمؤن اللي هي محل كلامنا كلها مصروفه قبل التحصيل تستثنى من اصل المال على القاعده.
هذا الدليل الرابع. هذا الدليل الرابع قدم سابقا انه احنا ما قبلناه يعني عرفوه ملاحظة لي، وهو اللي قلناها سابقا من ان اخذ مفهوم الملكية والعائدية في اخذ العائدية والملكية في مفهوم الغنيمة هذا مو واضح، لا بلحاظ كلمات اللغويين ولا بلحاظ الروايات كما تقدم سابقا. الغنيمة مفهومها بحسب كلمات اللغويين هو تحصيل الشيء والفوز به والبطر به وإصابته وأمثال هذه التعبيرات، هاي الغنيمة. الغنيمة على الشيء استولى عليه وضع أصابه ملكية ليست معقودة وليست مقومة لمفهوم الغنيمة. واستشهدنا ببعض الروايات التامة سندا لتطلق الغنيمة على ماذا؟ على ما استولى عليه المقاتلون مع اضطراب عدم ملكيتهم لها، مع اضطراب عدم عائدية الغنيمة لهم. مع ذلك تسمى غنيمة. صدق مفهوم الغنيمة لا يتورطق على الملكية والعائدية، بل مفهوم الغنيمة يصدق بمجرد الاستيلاء الشيء. غنيمة هم مسلمون، فلهم ليس لهم، يقدم عليهم لا يقدم عليهم. من الذي انتظر وقت يحكم لهم بملكية هذا المال عندئذ يصدق مفهوم شنو؟ مفهوم الغنيمة. مفهوم الغنيمة يصدق بمجرد الاستيلاء، بمجرد اخذ الشيء، وحينئذ يصدق هذا المفهوم ويصدق موضوع الحكم الشرعي وهو الغنيمة واضح قبل التقسيم، وبمجرد الاستيلاء سيثبت الحكم الشرعي. اذا صدق العنوان وثبت الحكم الشرعي قبل التقسيم عند الاستيلاء على الشيء، فاذا صدق ذلك حينئذ تكون المعن الحاصله بعده معن قبل بعد شنو؟ بعد التقسيم، لا قبل التقسيم حقيقه هي بعد التقسيم، وليس قبل شنو؟ قبل التقسيم. نعم قبل هو هذا الصحيح، هذا المدعى ان صدق العنوان الموجب يعني لثبوت الحكم هذا كله قبل هذه المعن. اذا هذه المعن معن بعد التحصيل لا قبل التحصيل، فكيف ندرجها في الادله الداله على استثناء معنة التحصيل؟ حقيقة لا تندرج في ذلك، نعم عناية بكلام الشيوخ، لكن حقيقة وواقعا هي ليست مهنة التعطيل، وإنما هي مهنة بعد التعطيل. هذا الدليل الرابع وجوابه. الدليل الخامس هو أن يقال بأننا نعترف بصدق الغنيمة قبل التقسيم كما هو الظاهر، ووجوب الخمس قبل ماذا؟ تعال يتعلق بهذه الغنيمة، يتعلق الخمس قبل ماذا؟ قبل التحصيل، نعترف بذلك واضح. ونعترف بأن المعنى اللي هي محل الكلام هي معنى بعد شنو؟ بعد التحصيل، كله نعترف به. لكن ندعي أن مفهوم الغنيمة يتوقف على قيد عدم العوضية. الغنيمة هناك قيد فيها ليست على أطلاقها، وهذا القيد هو عدم العوضية. الغنيمة هي ما يؤخذ بلا عوض، ما يؤخذ مجانا، أما ما يؤخذ بعوض هذا لا ينطبق عليه مفهوم الغنيمة أصلا. ولذا اتفق الفقهاء على أن ما يؤخذ في باب المعاوضات ليس غنيمة، ما يؤخذ في باب الغرامات ليس غنيمة. إذا باع الإنسان داره بمليون دينار لا يصدق على علم مليون دينار ليأخذها أنها غنيمة، واضح هذا بالاتفاق. ليس غنيما. لماذا؟ لأنه ما حصلها مجانا، ما تعذرها مجانا، ما حصلها مجانا، وإنما حصلها جواب دفع الدار وأخذ هذا المال في مقابلها. لا تصدق هذه الغنيمة. لا لا مطبع آخر اللي يوجد جعبة هذا يعني مطبع آخر أسلع فيه كلاميز يعني هذا المال اللي أخذها في مقابل الدار للغنيمة بلا إشكال أخذ دية في مقابل نقص حصل في عضو من أعضائه ما يصدق على أيدي أنه غنيمة ما غنيمة شيئا فأخذ هذا المال في مقابل نقص عضو من أعضائه هذا كله يكشف ماذا عن أن ما يقوله اللغويون من أن الغنيمة هي الفوز بالشيء مطلقا عند بعضهم وبمن بلا مشقة كما تقدم عند بعض آخر هذا ظاهر أنه ليس على أطلاقه ليس مطلق الفوز بالشيء غنيمة وإنما عدم الحوضية أو قل المجانية مأخوذة في شق مفهوم الغنيمة إذا تم هذا المطلب وهو حصل الظاهر تام إذا تم هذا المطلب نرجع إلى محل كلام في محل كلام يدعى بأن الغنيمة تكثر قبل التقسيم خلافا للوجه الرابع واضح الغنيمة تصدق قبل التقسيم يعني غير متوقف على الجنسية لكنها لا تصدق إلا بحق لا تصدق من حق تمام الغنيمة في محل كلامنا يعني عندما يكون هناك مؤمن للحفظ لا تصدق على تمام الغنيمة يعني من حضر بالغنيمة لا تصدق على تمام ما استولى عليه المقاتلون وإنما تصدق على ما يبقى بعد استثناء مؤنة الشنو مؤنة الحرب لأن ما يقابل مؤنة الحرب من الغنيمة لم يستولي عليه المقاتلون شنو بلا عوض وإنما استولوا عليه في مقابل خسارة يعني إذا كانوا استولوا عليه يساوي ألف وقد بذلوا مؤنة على هذه الغنيمة مقدار هدية الغنيمة لا تصدق على صنعان الآلة وإنما تصدق على استشعناء الباقية لا يمكن أن نقول أن هذه الألف كلها استولوا عليها مجانا وبلا أن يدفعوا مقابل لا دفع مقابل في مقابل ماذا في مقابل هذا لا يصدق على الضغط من قبيل في بعض الأرباح أرباح المكاسب وهذا ليصرف على التجارة مالك قبل ظهور الربح مال بالنتيجة لا يقع بأنه على ربح ألف وإنما لابد أن يستثني شنو ما صرفه في سبيل تحصيل الربح قبل ذلك يستثني الربح لا يصدق إلا على الباقي بعد الاستثناء لا يمكن ربحا هذا تمام المال اللي يجد إيده هذا مو كل ربح لا عرقا لا شرعا وإنما الربح يصدق على ماذا على ما يبقى بعد استثناء تلك المهنة فهناهم في المقام نقول أن الغنيمة حيث أخذ فيها المجانية وأن يأخذها الإنسان أو الجهة أو الجماعة بمعنى لشيء في مقابلها هذا يستلزم أن لا يطلق عنوان الغنيمة إلا على الباقي من الغنيمة بعد استثناء مؤنة أي المؤنة التي نتكلم عنها إذا ما يقابل المؤنة من الغنيمة المؤنة الجدمية ما يقابل المؤنة من الغنيمة يعني مية من الغنيمة هذه ليست غنيمة وإنما الباقي بعد ذلك يكون هو ذلك خب إذا سمع هذا الكلام حينئذ يكون دليلا في محل الكلام وهو ماذا وهو أن الخمس هنا يجب بعد استثناء مؤنة يعني هذه المؤنة التي نتكلم عنها هذا هو الوجه الخامس إذا تم هذا الوجه الخامس لا نحتاج إلى العناية التي ذكرها الشيخ الصالح قدس الله نفسه لا نحتاج إليها العناية اللي ذكرها الدليل الرابع أنها عناية بالنبي تحتاج ما قد نضطر إليها مثلا إذا اضطرنا إذا اقتربنا من الصراط، لكنه مع وجود هذا الوجه لا نحتاج إلى عناية مذكورة في الوجه الثالث المتقدم. وهذا وجه حسب الظاهر لا بأس به، يمكن الالتزام به، لأن قيد المجانية وعدم العوضية معقود في مفهوم الغنيمة، وحينئذ يمكن تطبيقه في المقام. ويؤيد ذلك الدليل الصدق قبل التحصيل واضح كما تقول كلك واضح، يعني المهنة المبذولة قبل التحصيل يعني قبل ظهور الربح في مسألة الأرباح واضح أنه لا تكون لا يصدق الربح إلا على ماذا إلا على الباقي، لكن بعد التحصيل بلحاظ مفهوم الغنيمة يدعى هذا المطلب أيضا يكون صادقا، باعتبار أنه هذا لا يمكن أن نقول أن تمام الآلاف استولوا عليه مجانا وبلا مقابل، لا بمقابل جمع مقابل وتم لهم حصل لهم هذا المال، هاي المقابلة هذه تستوجب أن يكون التحصيل ليس مجانا فلا تصدق الغنيمة إلا على ما استولوا عليه جمع مقابل، وما استولوا عليه بلا مقابل هو التأمين من الشيطان. هذا الوجه الخامس بلي الغنيمة شلون استولى عليه يصدق يصدق الاستيلاء قبل ماذا لا لا صحيح هذا صحيح يقول ان الاستيلاء يصدق، لكن قاعد طعم المعنى الغنيمة بعنصر جديد، العنصر الجديد وهو ماذا؟ وهو المجانية، يعني نقول ليس كل ما يفطر به ويستولى عليه ويصيبه الإنسان هو غنيمة، هذا اللي بأدار المليون هو ظهر بالمليون واستولى على المليون وأصاب المليون لكنه ليس غنيمة، لماذا؟ لأنه أصابه بالمقابل ليس بلا مقابل، طبعا المقابل ليس المقصود بالمقابل هو خصوص المقابل في دار المعاوضات، ليس هذا المقصود، ولذا حتى في الديات ان هذا ان يطلق مطلق ما يطلق فيه لاجل اصل هذا الشيء هو يكون ماذا؟ يكون مقابل، يطلق علي انه مقابل، هذا ما يطلق هذا المطلق هذا لا احنا نريد نقول بانه المؤنة هذه تستثنى من اصل المال يعني من الغنيمة ثم تضرب السهام بعد ذلك، هذا المستعار، فاذا امنا بان مفهوم الغنيمة لا يصدق الا على ماذا؟ الا على الباقي بعد استثناء مؤنة الحفظ، لا يصدق مفهوم الغنيمة الا على الباقي بعد مؤنة الحفظ، اذا نصدق تخليص هذا الباقي وهو معناه استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة الحفظ، ليس المقصود من الاستثناء ان نتقيد بحقية الكلمة، يعني كن نفترض ان هذا عام يشمل الكل ثم نستثنيه، ليس يعني هذا ليس الكلام ليس في الالفاظ، وانما المهم هو نظر ان الخمس ان السهام تضرب علينا مو على تمام ما استولى عليه المسلمون، وانما تضرب علينا على الباقي بعد اخراج مؤنة الشنو؟ مؤنة الحفظ، هذا هو المؤنة، هذا يثبت لو تم هذا الوجه يثبت، لماذا؟ لان هذا الوجه يقول ان الغنيمة كمفهوم الذي هو موضوع وجوب الخمس لا يصدق الا على الباقي من الغنيمة بعد عازل ما يقابل مؤنة الحفظ. هو هذا اللي يقول احنا خنثبت هذا المعنى، هو ينتج هذه النتيجه قهران، لا خنسلم، لا خنسلم ان الغنيمه لا تصدق الا على التتأمين في هذا المثال، هذا نسلم ولا ما نسلمه؟ خنسلمه وينتج هذه النتيجه ان التتأمين كل شيء تقنع، اذا معناته ان النيه لا تقبل، يعني لأن مؤنة التحصيل مؤنة الوهابة،
لا لا أصلا هذه المئة من الآن هذه ليست غنيمة هذه أصلا ليست غنيمة لا يحقها أصلا الغنيمة فما يتحقق فيها وجوب الخمس لأنها ليست غنيمة الغنيمة هي عبارة عن الشيء الذي يستولي عليه المقاتلون بلا أن يدفعوا مقاتل هذا هنا دفعوا مقاتل ليست غنيمة فلا يجب فيها الخمس هذا يؤيد هذا روايات يمكن بنحو من الأنحاء أن يستفاد منها هذا المعنى وهو أن ما يشرب على المونة على الغنيمة وبعد تحصيل بعد الاستيلاء عليها هذا يخرج من أصل الغنيمة وهذه الروايات هي عبارة عن ثلاث روايات نحتاج الى ان نقراها متامليه حتى نشوف تدل على هذا المطلب او لا اذا دلت ان هذه الروايات هي الدليل واضح فمن يناقش في الوجه الثالث او الرابع او الخامس يمكنه التمسك بماذا بالروايات هذا ياتي عن الكلام ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.